بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموضوعنا في هذه الليلة بعنوان دروس من فتنة المسيح الدجال. ولا بد من التقديم بمقدمة قبل الشروع في هذا الدرس لتجلية بعض الأمور التي قد تسبب إشكالات في الأذهان. أولا، أيها الإخوة، نحن مؤمنون، ومعنى ذلك بأننا نسلم بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأمور التي ذكرت والتفاصيل التي وضحت، والله قد امتدح المؤمنين بصفة مهمة في أول سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك فإن كثيرا من الناس الذين لديهم نوع من الشك أو الريبة عندما يمرون بالأحاديث والآيات التي تذكر أمورا مستقبلية ستقع، فإنهم يشكون في ذلك، وبعضهم قد يعترض على ذلك أو يتجه باتهام التأويل والتحريف لبعض الأشياء المذكورة في القرآن والسنة، وهذا أمر مناف للإيمان، وليس من منهج المؤمن أبدا أنه يعمد إلى هذه التفاصيل الموجودة في القرآن والسنة فيغير فيها بزعمه أو يكذبها وينفيها مثلا لأنها تخالف عقله أو لأنه يراها غير واقعية لزعمه. ولذلك فإنه لا بد من الإيمان الكامل والجازم بكل ما ثبت لدينا مما ورد من كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن يبتلي الناس ليظهر المؤمن من الكافر، ويتبين المسلم الحق من المرتاب الشاك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بالعباد فتنا ليتميز أهل الجنة من أهل النار، بل حتى يتميز المسلمون في مدى إسلامهم ويتميز المؤمنون في مدى إيمانهم. ولذلك فإن هناك آيات عظيمة وفتن كثيرة وابتلاءات ستنزل بالعباد، وهذه الابتلاءات لها فوائد كثيرة، وهي تمحيص الناس وتبيين من هو على الطريقة السوية ممن يسير على هوى أو يحذو حذو سبل الشيطان. ولا بد أيها الإخوة من وقفات قبل أن ننظر في بعض أحاديث الفتن، ومن ذلك مثلا أنه لا يصلح للمسلم أن يفسر أحاديث الفتن ليس من الصحيح أن يعمد بعض الناس إلى أحاديث الفتن فينظرون إلى الواقع ثم يفسرون هذه الأحاديث بحسب الواقع، وهذا يحدث كثيرا بين الناس. فإذا رأى حديثا من أحاديث الفتن يقول: هذا الحادث الذي وقع الآن وهذه المشكلة الموجودة الآن هي المقصودة بهذه الفتنة وهي معنى هذه الفتنة، وهو لم يدرس التاريخ الإسلامي ولم يقرأ أقوال أهل العلم، وربما أن المقصود بهذا الحديث قد وقع وانتهى أصلا، وربما أن هذا الحديث لما يأتي تأويله بعد، وأن هذا الحديث يعنى به شيء من الأشياء التي تقع في آخر الزمان أو شيء من الأشياء التي تقع على أعتاب الساعة وعند قيام القيامة مثلا. ولذلك فإن مصدر الحيرة في كثير من التفاسير التي ترد في بعض النصوص من بعض الناس إنما مصدرها الجهل بكلام أهل العلم وعدم تنزيل هذه الأحداث منازلها الصحيحة التي بينها أهل العلم بالقرآن والسنة. ثم نقول أيها الإخوة، إن الكلام عن بعض أحاديث الفتن قد يقول بعض الناس ما هي فائدته، ولماذا ندرس أشياء قد لا تقع في عصرنا، ولماذا نتعرض لتفاصيل من بعض الأمور التي لن تحدث في هذا العمر وهذا الزمن الذي نعيش فيه. فنقول أيها الإخوة، إن لهذه الأشياء فوائد. فمن ذلك أولا أن الإيمان بالغيب من صفات المسلم، وهذه أمور من الغيب. وثانيا أن افرض مثلا نحن سنتعرض الآن لحديث الدجال، هب أن إنسانا قال إنني أكاد أجزم بأن الدجال لن يقوم ولن يظهر في هذا الزمن، فنقول إن في ذكر حديث الدجال تعليم هام للأمة، وفي بيان مواقف الناس من الدجال عندما يظهر فيها أسوة لنا وفيها عبرة لنا نحن ونحن نعيش في هذا العصر. كيف نواجه الفتن؟ لأن الفتن كثيرة، فتنة الدجال وفتنة الدجاج إلى آخرين قد يظهرون في هذا الزمن. صحيح أنهم ليسوا هم الدجال الأكبر، لكن في بيان الموقف من الدجال الأكبر درس لنا في كيفية الوقوف وما هو الموقف الصحيح أمام الدجاجين الذين يظهرون. ثم كيف ستتعلم الأجيال القادمة التي سيظهر فيها الدجال الموقف الصحيح إذا لم تنقل روايات مثل الدجال مثلا عبر ديننا نحن؟ وكيف ستتربى الأجيال على الثبات أمام الدجال إذا لم نعلم نحن الجيل الذي نعيش فيه والجيل الذي سيلينا بحيث تنقل هذه المواقف لذاك الجيل الذي سيظهر فيه الدجال مثلا؟ هذا مع العلم بأننا لا نستطيع أن نجزم 100% أن الدجال لن يظهر في عصرنا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حساسية المؤمن ودقة شعوره وخوفه من الله عز وجل يجعله ينظر فعلا برهبة لمثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الدجال وما في معناه، أو ذكر الدجال وما حول الدجال من الفتن الأخرى. ونضرب على ذلك مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فرأى غيما في السماء، فدخل وخرج فزعا وهو يقول يا عائشة ما يؤمنني أنه أن يكون فيه عذاب مثل ما حصل لقوم عاد مثلا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، ولكن مع ذلك يقول وأبعد الناس عن العذاب، لكن مع ذلك يدخل ويخرج خوفا من أن يكون فيه عذاب. ومثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فزعا يخشى أن تكون الساعة قد قامت، وقد يكون قائل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الساعة قرون متفاضلة وأحداث كثيرة وما حصلت بعد، فلماذا فزع؟ نقول لأن الفزع من مثل هذه الفتن، هذه من صفات المؤمنين والتي تدلل على خوفهم من الله عز وجل فعلا وعلى قوة إيمانهم. وكذلك أيها الإخوة، إن دراسة موضوع الدجال مثلا يعطينا طعما خاصا في الدعاء الذي ندعو به في آخر صلاتنا قبل السلام، وهو التعوذ من فتنة المسيح الدجال. وإنني أقول لكم بالتأكيد أن شعور كل واحد منا وهو يدعو بهذا الدعاء بعد أن يمر باستعراض فتنة الدجال لا يختلف تماما عن شعوره وهو يتلو هذا الدعاء قبل أن يتعرف على فتنة الدجال. وذلك لأن الإنسان كلما عاين أكثر وكلما تبصر أكثر كلما تعلم أكثر كلما طعم هذه النصوص أكثر وأكثر، وكلما تبين له عظم الخطر. ودائما الأشياء التي لم تظهر مؤشراتها بعد تكون عند الناس غريبة ومستبعدة، ويقولون لك هذه مستحيل لا يمكن أن تحصل لأن مؤشرات لم تقع. ولذلك لو قلت لواحد الناس الآن ما هو إحساسك بالموت، فإذا لم يكن عنده مثلا مرض قاتل أو هو مصاب بحادث يشرف على الموت أو محكوم عليه بالإعدام أو سيدخل حربا من الحروب، فإنه سيقول لك لا يشعر برهبة الموت لأنه ليس عنده مؤشرات، بخلاف الشخص الذي يكون على أعتاب الموت مثلا فإنه إحساسه بالموت سيكون مختلف. ولذلك فإن المؤمن الإيمان فعلا المؤمن هو الذي يستشعر أن المسألة قريبة رغم أن مؤشراتها لم تظهر. المؤمن هو الذي يشعر أن الموت قريب مع أنه ليس لديه أي مؤشرات تنبئه بالموت. ثم إن مما نحتاجه أيضا في بيان هذه الأمور أو بيان أمر الدجال أن نعلم أيها الإخوة أن التحذير من الدجال قد وقع أو على فترات. فمثلا حذر الأنبياء أممهم من الدجال، حتى نوح حذر أمته من الدجال، ولما يكن يعلم نوح لم يكن يعلم نوح أن المسيح سيقتل الدجال، مع أن المسيح ظهر بعد نوح، فلم يعلم نوح بظهوره. فلذلك كان تحذيره لأمته من الدجال أمرا نافعا وصحيحا. وكذلك الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتمل عنده العلم بالدجال في أول الأمر، ولذلك كان يظن أن الدجال هو أبو صياد، ولكن أبو صياد هو دجال من الدجال وليس هو الدجال الأكبر. ثم أن العلم بالتفاصيل الدجال لم تكتمل حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلذلك أخبر أمته بأخبار الدجال، أخبر الصحابة على مراحل، والصحابة تلقوا أخبار الدجال على مراحل أيضا. ولذلك فإن استقبالهم للأمر سيختلف عن استقبالنا نحن الآن الذين ونحن نستعرض أحاديث الدجال واحد وراء الآخر هكذا تباعا، بحيث أن الأمر يبدو لدينا رهيبا، وقد يبدو لبعضنا مسألة مستبعدة، وقد يبدو لبعض الشاكين شيء غير معقول ولا يمكن حصوله وأمر مستبعد. ولذلك الصحابة كانوا يتلقون نصوص الشريعة على فترات، وكانوا يأخذون الإيمان قبل أن يأخذوا العلم، ولذلك نزل العلم في قلوبهم موقعا حسنا، بخلاف بعضنا الآن فإنه قد تأتي عليه النصوص الشرعية وليس عنده إيمان قوي فقد يرفض هذه النصوص. وهذا ما سيتبين لبعضكم من خلال استعراض تفاصيل هذه المحنة العظيمة وهذه البلية الكبيرة التي ستنزل ولا شك. ولا بد أن نقول أيها الإخوة إن الفتن تعلم المسلم كيف سيتصرف، وإن هذه الفتنة الكبيرة التي قد لا تحدث لنا تعلمنا كيف نتصرف في مواقع الفتن الأخرى. والفتن أحاديث الفتن كان لها فائدة، مثلا بعض الصحابة كان قاعد لا يقاتل في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن لما قتلت إحدى الطائفتين عمار، وكان هناك صحابي يعلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، بعلمه بحديث الفتنة هذه أو بحديث الفتنة هذا المتعلق بعمار، اتخذ الصحابي موقفه بأن انتقل إلى الفئة الأخرى التي لم تقتل عمارا لأنه ظهر له الحق مع من. ولذلك العلم بحديث الفتن فيه فوائد كثيرة. أما موضوع الدجال أيها الإخوة فإن الكلام سيتعرض لبيان أصل هذا الرجل، وهل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ومتى يخرج، وما سبب خروجه، ومن أين يخرج، وما هي صفته، وما الذي يدعيه، وماذا سيظهر عند خروجه من الخوارق والتي بسببها يكثر أتباعه، ومتى يهلك، ومن الذي يقتله، إلى غير ذلك من الأحداث التي ستتبين إن شاء الله خلال هذا الدرس. أما المسيح الدجال فإنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وهذه التسمية المسيح هذه الصيغة من باب مشتقة من اسم الفاعل من اسم المفعول أي الممسوح، بخلاف المسيح ابن مريم الذي اشتق اسمه من اسم الفاعل الماسح لأنه كان يمسح على المريض فيضرب. أما الدجال هو مشتق من اسم المفعول لأنه كان ممسوح العين، وقيل لأن دجل معناها غطى وموه، ولذلك يقال دجل الإناء بالذهب أي غطاه، وذلك لأن هذا الدجال فيغطي الأرض بكفره، وقيل لأنه سيشمل الأرض ويغطيها برحلته الطويلة التي سيقطعها في زمن قصير. وأما عن الدجال كشرط من أشراط الساعة فإنه واقع ولا بد، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس وثلاثة كسوف إلى آخر الحديث. فالدجال إذا ظهوره من أشراط الساعة، وأشراط الساعة منها كبرى ومنها صغرى، وأشراط الساعة ابتدأت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أول أشراط الساعة هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول علامات الساعة الصغرى، وهناك علامات كبرى 10 ومنها الدجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا لم يكن الناس في ذات الزمان مستعدين لخروجه ومؤمنين فإنه لا ينفع إيمانهم إذا خرج ذات الدجال من الفتن التي تقع منه. وهذا الحديث يشير إلى آية موجودة في كتاب الله، وهي قوله عز وجل من ضمن الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كذبت في إيمانها خيرا. فالمقصود بقوله تعالى بعض آيات ربك منها الدجال، وهذا الذي يجاب به عن بعض الناس الذين يقولون لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، فنقول أنه قد ذكر ضمنا وهناك آيات أخرى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وقال: بادروا بالأعمال فتنة، وذكر منها الدجال، أي انتهزوا الفرصة في الأعمال الصالحة قبل أن يظهر الدجال، فقد لا تستطيعون عمل أي شيء إذا ظهر. واعلموا أيها الإخوة أن الدجال هو أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ونحن سننقل أحاديث صحيحة إن شاء الله في خلال هذا الدرس، والدجال روى حديثه عدد من العلماء، ومن من من أوسع من روى له الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وكثير من الأحاديث التي وردت في الدجال صحيحة وثابتة، وهذا هو ما سنعتمد عليه إن شاء الله في خلال هذا البحث. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. من خلق آدم إلى قيام الساعة لا توجد فتنة أكبر من فتنة الدجال على الإطلاق. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. معناه رسول الله عزيزي كان يتوقع أن يخرج وهو فيه محتمل عنده، وإذا خرج الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيتولى محاجة الدجال وإفحامه وإقامة الحج عليه وتبيين باطله من دون الأمة، سيتكفل بهذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. معناها كل واحد سيتولى المدافع بنفسه وإقامة الحجة بنفسه ودفع شر الدجال عن نفسه بنفسه، وذلك بأن يكذب الدجال وأن يلقي نفسه في النار التي مع الدجال كما سيرد في شأن هذا الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يعني الله سبحانه وتعالى ولي كل مسلم وحافظ كل مسلم ومعين كل مسلم على هذه الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته. فإذا درس لنا أن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يحذروا الناس من الفتن، وينبغي أن يصفوا للناس الفتن، وينبغي أن يعلموا الناس كيف يكون موقفهم من الفتن. نأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف حذرنا من فتن الدجال، وكيف وصف الدجال لنا وصفا دقيقا كأننا نراه. فإذا مهمة الدعاء إلى الله عز وجل أن يحذر الناس من الشر، وأن يبين لهم ما هو الشر، وكيف يكون الموقف، وكيف يحذر من هذا الشر. أما عن الأحداث التي ستكون قبل خروج الدجال فإنها كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله، يعني المكان الذي فيه الدجال والمدينة أو القوم الذين معه. وقال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذه أزواج من الأشياء، كل واحد مرتبط بالثاني، لكن يحتمل أن يكون بين كل زوج والزوج الذي بعده فترة زمنية طويلة. فإذا عمر بيت المقدس بالمال والرجال والعقار، واتسع بناؤه وزاد عن الحد المعروف، فإن ذلك سيكون سببا في خراب يثرب، ومعنى ذلك أن الكفار سيستولون ويكون لهم طولة بحيث يحدث خراب فيها. وإذا حدث عمران بيت المقدس وخراب يثرب فإنه سيكون بعد ذلك خروج الملحمة، وهي الحرب العظيمة التي ستكون بين المسلمين والنصارى، وهي الموقع التي ستكون بين أهل الشام والروم كما ذكر شراح الحديث. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وسيعقب ذلك فتح هذه المدينة التي هي من مدن الكفار القسطنطينية، وسيعقب ذلك خروج الدجال، وكل واحد من هذه الأمور أمارة لما يقع بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: فتنة الأحناف هرب وحرب. الهرب لأن الناس يهربون منها من القتل والعداوة، والحرب هو نهب الأموال وقتل الأهل بحيث لا يبقى لأحد مال ولا أهل. ثم فتنة السراء، دخلها السراء يعني النعماء، الرخاء، الصحة والعافية، وهي المعاصي التي تقع بسبب الصحة والعافية، دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، والورك هو أعلى الفخذ، هذا الورك، والضلع معروف، والمقصود أن الناس سيصطلحون على رجل يبايعونه ويملكونه عليهم، ولا يطرح لأن يكون ملكا لأنه جاهل ولم تستقيم له الأمور، ولكن هذا الذي سيحدث. كورك على ضلع، يعني كما أن هذا الورك الكبير لا يثبت على الضلع لأن الضلع دقيق، فكذلك لن يثبت أمر هذا الرجل ولن يكون مناسبا نظرا لجهله. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا، الدهيماء أي العظيمة الكبيرة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت فمادت وزادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يطير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يتمايز الناس. وهذا نتيجة التدافع بين الحق والباطل، ونتيجة معترك الأمور وقيام الأحداث بين أهل الحق وأهل الباطل، أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. وهذا من الفوائد للتدافع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإذا كان ذاكم، إذا حصل تميز الناس هذا إلى الفسطاطين، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، وهذه فتن تقع قبل الدجال. ومرة أخرى نقول: لا يصلح لأحد الآن يقول أن ما يقع الآن مثلا من الأحداث والأشياء التي وقعت، وهذه الحرب وهروب الناس ونهب الأموال، هذه هي فتنة الأحلام، ويفسر الحديث بالواقع بهواه وجانه. لا يجوز ذلك، وإنما نأخذ من الفتن كيف نواجهها، ونتعلم منها دروسا، وقد يمر بنا بعض هذه الفتن فنعرف الموقف منها، وقد تمر بنا فتن أصغر من الفتن المذكورة بالأحاديث فنعرف كيف نواجهها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة الحديث أن الصحة والرخاء قد تقع فيها فتن عظيمة، ويبين لنا أهمية تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق. ثم أنه صلى الله عليه وسلم بين أيضا الحال، حال المسلمين التي سيكونون فيها عند ظهور الدجال. وهذه الحال ستكون عبارة عن حروب بين المسلمين والنصارى، وسيكون فيها النصر في النهاية لأهل الإسلام، ثم يظهر الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: فتصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وأيوهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي كلول، موضع معين، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه يكسر الصليب، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. أي أنه في آخر الزمان قبيل الدجال سيحصل هناك صلح آمن، ولكن الروم النصارى سيغدرون وسيقومون، فيقوم رجل يتحدى المسلمين بالصليب، فيقوم أحد المسلمين فيكسره، فتقع بعد ذلك معركة، يكون المسلمين في أول الأمر قلة، فيكرم الله القلة من المسلمين الذي تواجه النصارى أول الأمر، يكرمهم بالشهادة، ثم بعد ذلك يستعد الفريقان لمعركة كبيرة وملحمة عظيمة يكون فيها النصر للمسلمين. وقد جاء في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تفصيل لهذه الموقعة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهذا موضع قرب حلب في بلاد الشام، يعني يكون هناك موضع الملحمة، فيخرج لهم جيشا من المدينة، من المدينة المنورة، من المسلمين من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا أمام بعض قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. هذا معنى ذلك أن المسلمين في السابق قد أخذوا السبي من الروم، وأن السبي هؤلاء من الروم قد أسلموا وانضموا للمسلمين، وأن الروم الآن يقولون: هاتوا أصحابنا وأقربائنا من الروم الذين أسلموا معكم، هاتوهم إلينا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فيهزم ثلث يعني من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا من الفرار بالزحف، ويقتل ثلث يعني من المسلمين أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير، يفتتح البلاد ويقتل ويغنم لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهلكم، يريد إفزاعهم وتخويفهم. فيخرجون المسلمين، يخرجون إلى جهة خروج الدجال، وذلك باطل، يكون كلام الشيطان هذا باطل. فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال فعلا، فبينما هم يعدون للقتال، لقتال الدجال بعد أن كانوا قد قاتلوا الروم وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، إلى آخر الحديث. ثم أنه قد ورد لهذه الغزوة تفاصيل أخرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قل، يقول الراوي عن ابن مسعود: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل،